اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يبر والديه ما لم يكن معصية. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. باب لا يستغفر لأبيه المشرك. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله: كما ربياني صغيرا. قال: فنسختها الآية التي في براءة. فنسختها الآية التي في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أبواب أخرى يذكرها الإمام البخاري في الأدب المفرد في الأداب مع الوالدين، منها أنه يلزم الولد أن يبر والديه إلا في المعصية، يعني أن يطيع الوالدين إلا في المعصية. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سأله رجل يعني إنه يريد أن يجاهد في سبيل الله، إني أريد الجهاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والدك؟ أبوك حي؟ أمك حية؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. ففيهما فجاهد، وهنا هذا جهاد عظيم، أن يجاهد الإنسان، جهاد النفس، جهاد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى. نفس الإنسان دائما مع القريب يمكن يكون فيها شيء من النفور والبعد، فيلزم الإنسان جاهد في هذا القريب، معنى الصبر عليه، الصبر على أذاه، الصبر على طلباته، الصبر على طاعته. فهذا الأب وهذه الأم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الإبن أن يجاهد فيهما، ففيهما فجاهد، يعني بدل ما تخرج وتجاهد الأعداء، أبوك حي وأمك حي، فيهما فجاهد. هل معنى كده الجميع كلمة كلهم عندهم أب وعندهم أم، كل واحد من الصحابة، لما ألش الباقي؟ هنا لما يحتاج للناس للجهاد ويتعين الجهاد يبقى يخرج حتى ولو بغير إذن الأبوين، لكن إذا لم يتعين الجهاد يبقى على ذلك خلاص، أخذ مجموعة خرجوا الجهاد، المجموعة الباقية مش محتاج إليهم ليخرجوا الجهاد، فهنا يصرفهم عن جهاد إلى جهاد آخر، وهو الجهاد المجاهدة للنفس، الجهاد في سبيل الله عز وجل بطاعة الوالدين وببر الوالدين. وسماه جهاد، سماه جهاد، لأن الإنسان مع والديه قد يأمره بشيء الذي لا يريده هو، لا يريد أن يفعل هذا الشيء، ولكن الوالدان يحبان ذلك وريان ذلك والصواب. وكم من إنسان يرى أن والده مخطئ في كذا وأمه مخطئة في كذا وإن الصواب كذا، ولكن ملزم أنه يطيع الاثنين، وهنا يجاهد نفسه فيهما فجاهد، يجاهد نفسه طالما أنهما يأمرانك بشيء مباح، بشيء حلال ليس حراما افعل، حتى لو أن نفسك لا تطيق ذلك أو لا تريد ذلك، يبقى أطع والديك بقدر ما تستطيع، برهما بالكلام، برهما بالفعل كما أمرك الله عز وجل وأمرك النبي صلوات الله وسلامه عليه. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه، رغم من الرغام، الرغام التراب، والمعنى إن أنف هذا الإنسان يتمرغ في التراب. مين هذا الإنسان؟ ولد عليه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان لم يطع والديه، وجاء يوم القيامة دخل النار يستاهل، فكأنه يدعو عليه بالذل والخزي والعار على هذا الإنسان الذي لا يطيع والديه ولا يكونان سببا في دخوله الجنة. إذا رغم أنفه بمعنى ذل وخزي، وأصابه من العار ما أصابه بذلك الصنيع أنه لم يطع الوالدين ولم يدخلاه الجنة. الأب باب من أبواب الجنة والأم باب من أبواب الجنة، فلو أن الإنسان أطاعهما في طاعة الله دخل الجنة، لو أنه عصاهما دخل النار. وكل إنسان مؤمن يفكر في ذلك، في طاعة الوالدين، في بر الوالدين، في الإحسان إلى الوالدين، إلا إذا أمر الإنسان بمعصية. إذا أمره المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وهنا الطاعة للوالدين حتى لو كان مشركين، حتى لو كان مشركين، طالما أنها طاعة في طاعة الله أو طاعة في شيء مباح، لكن الطاعة في المعصية لا. إنما في حدود برضو، يعني هل ممكن الابن يدعو لأبيه الكافر والأم الكافرة؟ يدعو له بالهداية، يدعو له بالهداية. فإذا تحول الدعاء أنه مات الوالدين وبعدين يستغفر لهما وهما على الشرك، مات كافرين مشركين، هنا لا يجوز له أنه يدعو لهما. وشوف الآية: إما بلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وهنا الوالدان كان مسلمين كان كافرين لهما معاملة خاصة، لهما معاملة خاصة، فالمؤمن يخفض لهما جناحه الذليل، يعني يذل نفسه لوالديه من شدة رحمته بهما. يبقى هنا الآية لابد من التفكر في معنى هذه الآية العظيم، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض لهما جناح الذل. ممكن الإنسان يخفض جناح الذل بمعنى يتواضع ويلين رياء وسمعة وعشان إلى المقصود، وهذا يحدث بين الناس لما إنسان الرئيس بتاعه في العمل شديد يظهر كده الذل قدامه والتواضع كده، هو في نفسه يبغضه ويكرهه ويتمنى له مصيبة تأخذ هذا الإنسان. لكن حين يكون مع الوالدين يقول لك لا، اخفض لهما جناح الذل من شدة الرحمة لهما، يعني ارحمهما غاية الرحمة لدرجة أنك تذل نفسك أمامهما رحمة لهم، شفقة عليهما، حبا لهما. الوالدان لهما منزلة عظيمة جدا، فهنا أمرك إن أنت تطيع الوالدين نهاك أن تقول لهما أف، أن تنهرهما، وبعدين قال لنا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. إذا كان حيين يا رب ارحمهما هنا وهما حيين، إذا كان مسلمين أو كافرين اسأل الله عز وجل لهما أنه يتوب عليهما إذا كان كافرين وأن يدخل في دين الإسلام، وطول ما هما أحياء تسأل الله عز وجل أن يدخلهما في الإسلام، أن يمن عليهما إذا كان كافرين. لكن انتهت الحياة ومات الإسلام، ليس لك أن تستغفر لهما إذا مات على الكفر، إذا مات على ملة غير الإسلام ليس لك. طيب هل يزعل على موت أبيه الكافر؟ وهي المانع، يزعل على موت أبيه الكافر، على موت أمه الكافرة. بكى النبي صلى الله عليه وسلم على أمه صلوات الله وسلامه عليه، أراد أن يستغفر لها منع فبكى صلوات الله وسلامه عليه من شدة رحمته، ولكن في حدود، في حدود الإنسان. فلذلك ابن عباس رضي الله عنهما يقول هذه الآية وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، نسختها الآية التي في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وهذا ليس نسخا على الحقيقة، وإن كان يعني الصحابة قد يطلقون كلمة النسخ بمعنى أنه تقييد الحكم أو تخصيص العموم اللي فيه. وهذا من هذا الباب، إن الوالدين كل الوالدين هما أحياء تدعو لهما أن يرحمهما الله، إذا كان كافرين بمعنى الرحمة بأن يرشدهما ويدلهما ويهديهما إلى الإسلام فيدخلان فيه. يبقى للجميع، يبقى الرب ارحمهما كما ربياني صغير. طيب إذا مات الوالدان، إما مات على كفر وإما مات على إسلام، فإذا مات على كفر بهنا قيد الآن لا، ما فيش دعاء لهما بالرحمة بعد الوفاة، مات على الكفر ليس. الدليل إيه؟ قال لنا هنا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لها سبب نزولها في أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينصر الإسلام أعظم المناصرة، ولم يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم طول ما كان هذا الرجل حيا، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. في حياة أبي طالب محدش قدر يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما توفي أبو طالب بدأ الأذى وبدأت المناوشات مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نصر النبي صلى الله عليه وسلم وناصر دين الإسلام، ويعني كان يتمنى أن يدخل في الإسلام ولكن لم يفعل، لم يفعل ولم يدخل في الإسلام، سبق عليه القدر مات على الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى من بذل هذا الرجل العظيم من أجل الدين ومن أجل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. إذا كان ربنا ما نهيش حفظه لأستغفر لك على طول، يمكن استغفار ينفع له. فإذا بالله ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في السورة المدنية، سورة التوبة، من آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل في سنة 9. فهنا يقول ما كان للنبي لا النبي ولا أحد من المؤمنين أن يستغفر المشركين حتى ولو كانوا أقرباءهم، كانوا أباءهم أمهاتهم، لا تستغفر لهم طالما أنهم ماتوا على الكفر. وقال لنا هنا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. تبين أنهم أصحاب الجحيم منين؟ أنهم ماتوا على الكفر، ماتوا على الكفر. ربنا يقول إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا علم الإنسان أن هذا الإنسان مات على الكفر، مات على الإلحاد، فليس له أن يستغفر له. يبقى ما يفعله البعض من المسلمين الجهلة حين يقول فلان الشيوعي رحمه الله فلان كذا، ويظهر كأنه يعني متحنن على هذا الإنسان اللي مات، وكان رجل صديقا للعرب، وكان مش عارف إيه، لا يحل لك أن تقول ذلك، لا يحل لك أن تقول. امدحه بما كان صديقا للعرب، كان ينشر قضايا العربية، كان كذا، لكن لا تدعو له لا بالرحمة ولا بالمغفرة. مش لأن احنا لنقول الله الذي قال، الله الذي نهى، الله الذي جزم بأن هذا لا يغفر له، لا يغفر له طالما مات على الكفر والإلحاد، فلا مغفرة لهذا الإنسان. أيضا يعني نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب مع أصحابه وزار قبر أمه عليه الصلاة والسلام، وجدوه يبكي بكاء شديدا عليه الصلاة والسلام، فبكوا من أجل بكائه عليه الصلاة والسلام، وسألوا فأخبرهم أنه استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأزنني، أزنني، استأذنت أن أستغفر لها فلم يأذني، لم يأذني. إذا هي ماتت في فترة الفترة، ولسه أمرها إلى الله يوم القيامة، إنه أهل الفترة يعني الذين ماتوا قبل أن يأتي إليهم نبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فلهم امتحان يوم القيامة، قد ينجح في الامتحان وقد يصف في الامتحان. امتحانه إيه؟ يوم القيامة يقول له الله عز وجل ادخل النار، ادخل النار. إذا أطاع ودخل النار الله عز وجل يدخله الجنة، إذا رفض يقول رفضت أمري أنا، فكيف مع رسلي؟ إذا كنت أنا بأمرك ادخل النار ورفضت أمري، كيف يكون مع رسلي؟ رصد في الامتحان ودخل النار والعياذ بالله. فهؤلاء أمرهم إلى الله يوم القيامة، يحكم فيه بما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. يقول الإمام البخاري باب بر الوالد المشرك، يعني شوفونا تدعو له أن يغفر الله له ما هو فيه وأن يهديه إلى الإسلام، ما فيش مانع ثم هو على الحياة، إنك تقرن ذلك يا رب هديه للإسلام وغفر له، يا رب هديه للإسلام، إذا تدعو له بالدخول في الإسلام، هذا دعاءك له في حياته. ولكن تبر قدر المستطاع ولا تطيع في معصية. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت فيه أربع آيات من كتاب الله، يعني في سعد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وكان سعد مستجاب الدعوة، كان يدعو وكان مستجاب الدعوة، وكان الناس يخافون من دعوة سعد رضي الله عنه، بما فيهم عمر خاف من دعوة سعد. فلما عمر يغيث سعد في يوم اليوم والدائم من سعد قال أدعونا عليه، يوم عمر قال له ادعو، وبعدين يمسك نفسه قال له ولا تدعو إلا بخير، ادعو بس قل بالك أوعى تدعي عليه، يخاف من دعوة سعد، كان مستجاب الدعوة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بذلك، دعا له بأن يكون مستجاب الدعوة رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص كان من المرفهين في مكة، كان رجل مرفها منعما، كان غنيا جدا، وأمه كانت غنية جدا وتنفق عليه، مش محتاج لشغل ولا لعمل. وبعدين دخل في الإسلام رضي الله عنه، فكان الابتلاء، ابتلاه الله عز وجل، فإذا بأمه تقاطعه، وبعدين كان يحب أمه جدا، فبلغت المقاطعة أنها حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى يفارق النبي صلى الله عليه وسلم، إن لا هي وكلة ولا هي شربة، عارفة أن ابنها بيحبها قد إيه، طيب لا أكل ولا شرب لغاية ما موت، وإن أنت تفارق النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل القرآن وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفة، برضو المصاحبة، مش تمشي أباك، مش تمشي أمك، تخبط الدخ في الحيطة، مش لا لا لا، ولكن الأمر ابنه طع في المعروف ولا تطع في المعصية، وبر الوالدين ولو كان مشركين. لذلك كان سعد بن أبي وقاص يعني يتحنن على أمي، وكان إخواته يفتحوا لها بقها بالعافية عشان يحطوا لها الأكل فيه عشان تأكل، وهي ترفض هذا الشيء. فلما نزلت الآية واطمأن سعد بن أبي وقاص إن معلوش اسم، قال يا أمي لن أفارق دين النبي صلى الله عليه وسلم، كلي أو لا تأكلي هذا شأنك، دي حاجة بتاعتك أنت، عايزة تأكلي مش عايزة تأكلي، خلاص القرآن نزل يعذرني في ذلك، فأكلت بعد ذلك، أكلت بعد ذلك لما عرفت إن ما فيش فايدة هي في البداية، طيب مش أنت مأمور بطاعة والديك، أنا مش واكلة لغاية ما موت، ويتقال إن أنت قاتل أمك، خاف من هذا الشيء. فأنزل الله عز وجل يطمئن، لا الأمر مش في الكفر، الأمر مش في المعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية. هذه آية نزلت في سعد. الآية الثانية يقول إني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت يسألونك عن الأنفال. سعد بن أبي وقاص في يوم بدر كان يجاهد جهادا عظيما، لدرجة أن النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام كان يناوله النبل، يناوله عشان هو ينبل في الأعداء، يرمي في الأعداء، وكان جيد الرمي، قوي اليد رضي الله عنه، فكان يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ارمي فداك أبي وأمي. فحس سعد أنه حاجة كبيرة رضي الله عنه. فلما انتهى القتال فالمسلمون غنموا من الكفار سيوفا، فوجد سيفا قويا عظيما، فقال يا رسول الله هب لي هذا، اديني هذا. فقال اذهب وضعه مكان، روح حطه في مكان مرة، ربنا لم ينزل فيه شيء عشان ادي لك هذا، ارجع حطه مكانه مرة ثانية. فرجع، وبعدين خاف ان حد تاني ياخده، فرجع مرة ثانية للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله هب لي هذا لعله يعطاه من لا يبلي بلائي، حد ما عرفش يجاهد زي ما انا جاهد، وإيده مش قوية زي إيدي، وياخد هذا السيف خسارة، خسارة دهولي أنا، ارجع ضعه مكانه. ثلاث مرات يقول ذلك، خلاص يأس أن يخرج السيف. بعد ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة يسألونك عن الأنفال. بعض الصحابة كان يقول تنازعنا في الأنفال وساءت أخلاقنا، ما هو دايما في وقت الشدة الكل بيكون على قلب رجل واحد، لما يجي الخير يبتدي ينسوا نفسه، ينسوا نفسه، دي عادة في كل زمن هذا الشيء، تلاقي الإنسان المعصوم من عصمه الله سبحانه وتبارك وتعالى، الإنسان في وقت الرخاء وقت ما يحس أنه متحكم يبتدي بقى يغلط وقع. فهنا الصحابة يقولون إن ساءت أخلاقنا في هذا اليوم، بعد ما انتصرنا ولقينا في غنيمة وفي حاجات، بدينا كل واحد يقول أنا قتلت، أنا رحت، أنا كده، أنت ما كنتش متقدم، كنت ورا، أنا كنت قدام، قالوا ساءت أخلاقنا. فأنزل الله عز وجل يؤدبنا، عايزين الأنفال، عايزين الغنيمة، أنزل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله، مالكمش حاجة، مالكمش حاجة، كل اللي غنمتوه فيها لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، مالكمش حاجة. سكتوا واستحيوا، عرفوا أن بسبب سوء الخلق والطمع في الدنيا حصل فيهم هذا الشيء، فلما تأدبوا إذا بالله عز وجل يقسم الغنائم بعد ذلك في الصورة نفسها، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، ده بعد ذلك نزل. ولكن أول هذه الصورة حرموا من الأمثال وكانت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به هو يعطي صلى الله عليه وسلم، ما خدهاش في جيب وقالش بتاعتي خلاص أنا الوقت كله، لا لا أبدا، ردها عليهم عليه الصلاة والسلام وقسمها بينهم، ونادى على سعد اذهب فخذ السيف، إني منعتك من هذا السيف ولم يكن لي، لا أنا لله عز وجل مش لي أنا، فلما صارت إلي أعطيتكه، روح بأخذ هذا السيف. هذه الآية الثانية. وذكر آية أخرى في المواريث، قال قلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف؟ قال لا، فقلت الثلث فسكت، وكان الثلث بعد ذلك جائزة، يعني الوصية إنه يجوز له إنه يوصي، فنزلت آية الوصية. كذلك يقول إني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحيي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تحريم الخمر، يعني أنه كانوا يشربون الخمر، هو كان يشرب الخمر في الجاهلية وفي أول الإسلام، فمرة من المرات شرب الخمر مع ناس، فواحد خد فك بتاع جمل وضربه في وشه فزر له أنفه، يعني شق أنفه نصفين، فأنزل الله عز وجل بعد ذلك تحريم الخمر، ويقول إن نزل فيه أربع آيات يقصد أربع أحكام، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.